إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح أصول التفسير. تحدثنا في الدرس الماضي عن التفسير بالماثور، أي التفسير النقلي الذي يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب التي ذكرناها سابقا من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. وذكرنا ما هي شروط التفسير بالماثور وبعض المؤاخذات على من فسر كتاب الله عز وجل بالماثور الذي لا يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصح سنده عن الصحابة، وكذلك من فسر القرآن بالماثور عن أهل الكتاب وهو ما يسمى بالإسرائيليات، وما هي الضوابط في قبول هذه الروايات. أما النوع الثاني من أنواع التفسير فهو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي أيضا ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي المجرد الذي لا يعتمد على لغة ولا علم سابق بالشرع ولا معرفة بكتاب الله تبارك وتعالى ولا معرفة بلغة العرب، فهذا التفسير حرام قطعا، يحرم على الإنسان أن يفسر القرآن بالرأي المجرد عن العلم بالشرع عموما أو العلم باللغة وما أشبه ذلك، لأن هذا يتضمن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف من القفو الذي هو الاتباع، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، فإنك مسؤول عن هذا، فالسمع والبصر والفؤاد وهو القلب يسأل عنه العبد يوم القيامة، يسأل عن قيله وعن فعله وعن سمعه وبصره وما كان يتضمنه فؤاده ويعتقده. كذلك من الآيات الواردة في هذا الباب قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله عز وجل في هذه الآية يحذر من اتباع خطوات الشيطان، وخطوات الشيطان كما قال أهل التفسير وأهل العلم هي التي يضعها لإيقاع المسلم فيما حرم الله عز وجل، فإن الإنسان الذي يخاف الله عز وجل أو يتبع قول الله تعالى ويترك ما نهى عنه يصعب أن يقع في الفاحشة أو يقع في الأمر الكبير مباشرة، ولهذا فإن الشيطان يتبع معه أسلوب الخطوات، كما هو معلوم لتزيين الشيطان عدو الله عز وجل المعاصي لبني آدم، فهو يزين مثلا للإنسان النظر إلى النساء، ثم يزين له الحديث معهن، ثم الكلام والتوسع في ذلك، إلى أن يقع ما حرم الله عز وجل. هذه خطوات الله سبحانه وتعالى حذرنا من الوقوع في خطوات الشيطان. فالبدع والمحدثات بدأت بأشياء يسيرة، بأشياء قليلة، فبدعة التصوف بدأت بالذكر الجماعي كما جاء في أثر ابن مسعود المشهور أنه رأى قوما يجلسون حلقا حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون، كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة فيهللون. فقال إنكم إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. فهذه كانت لعلها أوائل الصوفية، أوائل هذه البدعة، إلى أن انتهت إلى الزندقة والانحلال والأقوال الكفرية عند المتأخرين. لهذا قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم ذكر الله عز وجل بعضا من أهدافه، بعضا من الأمور التي يخطط لها. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. السوء اسم عام يشمل كثيرا من السيئات، والفحشاء ما فحش وعظم من الذنوب. ثم قال عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أعظم، هذا أعظم، القول على الله عز وجل بغير علم هو أعظم من الفواحش التي يستعظمها الناس. فالناس قد يستعظمون السرقة والربا والزنا و يعني الأمور التي يرونها جاءت كبيرة في الشرع، وربما لا يستعظمون القول على الله عز وجل بغير علم وهو أشد. ولهذا قال الله عز وجل في الآية من سورة الأعراف مبينا المحرمات الخمس التي حرمها كل رسول أو هي محرمة في كل شريعة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا على رأس المحرمات. الله سبحانه وتعالى بدأ بالأسهل ثم تدرج حتى بلغ إلى قمة المحرمات وهو القول على الله عز وجل بغير علم. إنما حرم ربي الفواحش الظاهر منها والباطن، ما يعلنه الإنسان وما كان يفعله خفية، والإثم هذا اسم عام أيضا لكل الآثام، والبغي الذي هو التعدي والظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك بالله معلوم أنه أكبر الكبائر وأعظم المحرمات، لكن الذي هو أعظم منه الذي هو سبب له وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله عز وجل بغير علم هو سبب الشرك، هو سبب للشرك بالله عز وجل. لأن المشركين قالوا إن هذه الأصنام أو هذه الآلهة أو هذه الأنداد أو هذه المعبودات أيا كانت، من حجر أو شجر أو رجل صالح، قالوا إنها تقربنا إلى الله زلفى، وأننا ندعوها لتشفع لنا عند ربنا. من أين لكم هذا الإذن ومن أين لكم هذا العلم؟ هو قول على الله عز وجل بغير علم. ولهذا كان في قمة المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات خمس، أشدها وأعظمها هو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الشرك وأهل الكفر والضلال بأن علومهم مبنية على الظن والوهم والخرص الذي هو لا يستند إلى الدليل ولا إلى البرهان الساطع الواضح البين. قال عز وجل عن المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأهل الشرك يتبعون الظنون، يستندون إلى الظنون، إلى مجرد الظن والوهم، ولا يستندون إلى البرهان ولا إلى الدليل الواضح. فهذا مسلكهم وهذا دينهم وهذا ديدنهم، أنهم دائما يبنون هذه الحياة الدنيا وغيرها، يبنونها على مجرد الأهواء ومجرد الظنون، بخلاف المسلم الذي هداه الله عز وجل فهو يسير في ضوء كضوء النهار، يبصر أمامه ويعلم طريقه ومنهجه الذي هو يتعبد فيه لله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يقول في كتاب الله تعالى بمجرد الظن، وإذا قال شيئا ينبغي أن ينبه السامع والجالس ويقول لعلها يقصد بها كذا، وتحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى أن ننظر إلى كلام أهل العلم فيها أو كلام الله تعالى في تفسيرها وبيانها. فلا ينبغي للإنسان أن يبني تفسيره لكلام الله عز وجل على مجرد الظنون التي هي في الحقيقة ليست دليلا ولا برهانا ولا يقينا يعتمد عليه. فالقول بالظن في كتاب الله عز وجل فيه مشابهة للمشركين الذين حكى الله تعالى لنا حالهم في هذه الآية. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لم نذكره في هذا الكتاب لأنه ورد من طريق ضعيفة، لكن قد ثبت الحديث بحمد الله عز وجل لأنه جاء من أكثر من طريق، وصححه أهل العلم بالطريق الجديد وقواه جمع من المعاصرين، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم أو من غير علم، من قال في القرآن من غير علم، وفي رواية: من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الترمذي وحسنه من طريق ابن عباس، وكذلك رواه من طريق جندب الترمذي وأبو داود وغيرهم، وله طرق يشد بعضها بعضا، فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. وهذا فيه وعيد شديد على من تجرأ في القول على الله عز وجل بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر كما ذكرنا في الآيات السابقة. وهذا الحديث فيه أيضا وعيد لمن قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن بغير علم أو برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليختار مقعده ومنزله من النار والعياذ بالله. وهذا شبيه بالحديث المتفق على صحته، بل الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا، يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يشهد لهذا الحديث. فالقول على الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أن صاحبه متوعد بالنار، فما بالكم بالقول على رب العالمين؟ فهذا أشد وأعظم. وهذا مما يشهد لصحة هذا الحديث أنه قال على الله بغير علم. يعني كيف يجرؤ العبد المسلم أن يقول الله قال في آية كذا وكذا وهو قد قال بغير علم، وربما كلامه يخالف المراد من الآية التي يستدل بها؟ وهذا شأن أهل البدع والضلال، أنهم يضعون الآيات في غير مواضعها، يستدلون بالآيات في غير ما تدل عليه، ولم يرد الله عز وجل بها المراد الذي اختاره أهل الأهواء والبدع. وهذا أخطر ما يكون في الضلال والإضلال، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذا افتراء للكذب على الله عز وجل أولا، وثانيا إضلال للعباد، لأن العباد سيأخذون بقوله ويأخذون بكلامه ويستندون إلى هذه الآية، وهي لا تدل على ما ذكروا، هي لا تدل على ما قال، لأنه متقول على الله عز وجل وحمل الآية ما لا تحتمل، حمل الآية ما لا تحتمل وفسرها بما لا يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. تكلف، هذا من التكلف الذي نهينا عنه. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا كلام رسول رب العالمين في كتاب الله عز وجل. لماذا أنا أتكلف بأن أقول في كتاب الله عز وجل بغير علم ولا برهان ولا دليل واضح، مجرد رأي؟ فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، يعني سار على طريق ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، ما أمرهم بهذا بل أمرهم بخلافه. يقول: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ. يعني لو أن الإنسان قال في آية من كتاب الله عز وجل قولا ووافق الصواب، هو مذنب ومخطئ ولو وافق الصواب. لماذا؟ لأنه تكلف، ولأنه قال في كتاب الله بغير علم. من هذه الجهة هو آثم، حتى لو أنه أصاب الحقيقة، حتى لو أنه أصاب الصواب وقال بالسداد، لكنه بهذا الطريق قد أخطأ، بهذا العمل الذي عمله قد خالف وجانب ما أمر الله تعالى به، لأنه لم يأتي الأمر، يعني لم يأتي الأمر من بابه. ولكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. إذا فسر الإنسان آية من كتاب الله بغير علم وكان تفسيره موافقا للصواب، هو أخطأ من جهة المنهج، أخطأ من جهة الطريق والسبيل، لكنه أخف ذنبا ممن فسر القرآن تفسيرا مغلوطا أو تفسيرا بعيدا عن الصواب. ولهذا تحرج السلف رحمهم الله عن التفسير إذا كان بغير علم. هذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخطب على المنبر فيقول: أي أرض تقلني، يعني تحملني، أقله يعني حمله، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. رواه أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن بسند صحيح. فهذا الرجل الذي هو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة يحذر من هذا الطريق، يقول: كيف تحملني الأرض وكيف أعيش على ظهرها وأستظل بسمائها، يعني كيف آمن عقوبة الله عز وجل إذا قلت في كتاب الله تعالى بغير علم، يعني كأني أنتظر العقوبة من الله عز وجل. هذا من ورعه وخوفه الشديد من هذا الباب. ونحوه عن الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، فعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ هكذا تساءل على المنبر، ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. يعني أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعرف الأب بحقيقته، يستكشفه، وإلا هو يعرف أن الأب نوع من النباتات. وقال بعض أهل التفسير إن الأب هو فاكهة للحيوانات كما أن الفاكهة تكون للإنسان، وغير ذلك من التفاسير. هو يعلم هذا، لكن لعله أراد أن يقف على حقيقة وماهية الأب، لأن الأب لا يجهل أنه من النباتات، لأنه مذكور ضمن النباتات: فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وفاكهة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. فعمر أراد أن ينبه الصحابة رضي الله عنهم إلى عدم التكلف والوقوف عند الدليل، وعدم التوسع في تفسير الآية بغير علم. وعن ابن أبي مليكة، وهذا تابعي جليل لقي ما يزيد على 40 صحابي، يقول عبد الله، اسمه عبد الله ابن أبي مليكة، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. يعني أن ابن عباس، وهذا الأثر رواه الإمام ابن جرير بسند صحيح، أنه توقف في تفسير آية. ابن عباس ترجمان القرآن الذي كان يقول عنه يعني الصحابة: كنيف ملئ علما، يعني وعاء مملوء بالعلم، مع ذلك توقف في تفسير آية. ولعلها الآية التي سأله عنها رجل، سأله عن يوم مقداره 1000 سنة ويوم مقداره 50,000 سنة، فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه، الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والآية الأخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هو يسأل ابن عباس: ما هذان اليومان يا ابن عباس؟ فقال: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه. لعله ما كان يحضره فيهما شيء، أو إنه نظر في حال الرجل. يعني بعض الناس ربما يريد أن يتخذ من كلام الشيخ حجة له في بدعة، في ضلالة، في انحراف، فلذلك لا يجيبه الشيخ إجابة واضحة صريحة. فلعل ابن عباس يعني كان هناك شيء، فقال هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. آية سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أن الروح إذا قبضت تعرج إلى الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هذا إذا كانت الروح صالحة طيبة كما جاء في الحديث، فإن الملائكة تأخذها وتعرج بها إلى الملأ الأعلى، إلى السماوات العلى، إلى عليين. هذه المسافة في ملكوت الله عز وجل في السماوات السبع الطباق مسيرتها بالمسير العادي للناس، قد يكون على الإبل، قد يكون على الخيل، قد يكون بمسير الطير، الله أعلم، لكن مسيرتها تستغرق 50,000 سنة، ولكنهم يعرجون بها في لحظات وفي زمن يسير بأمر الله وقدرة الله. وكذلك تعرج الملائكة إلى ربها في هذا الزمن اليسير، مع أنه ملك عظيم واسع لا تحيط به العقول ولا الألباب. والقول الثاني في الآية أن هذا إشارة إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وأن الله عز وجل يخففه على المؤمنين حتى إنه يكون كما بين صلاة العصر والمغرب كما ورد في الحديث، ولكن يوم القيامة يوم طويل، وفيه ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الخلائق. فابن عباس رضي الله عنهما ما أراد ربما أن يفصل لهذا الرجل مثل هذا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم من أيام الله عز وجل يختلف عن اليوم من أيام الدنيا، ولهذا قال أهل التفسير إن أيام أهل الجنة غير أيام أهل الدنيا، أيامهم أيام الآخرة بخلاف أيام الدنيا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالحاصل أن هذا التفصيل وهذا البيان يحتاج إلى نظر في القرآن ونظر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التجرؤ على القول في تفسير هذه الآيات بغير علم. وهذا إمام الأمة وترجمان القرآن لم يتكلم في التوفيق بين الآيتين لهذا الرجل، قد يكون في ذلك الحال لم يكن عنده علم، قد يكون في الرجل شيء يمنع من التفصيل له. الحاصل المقصود أن هذا الإمام توقف عن القول في تفسير هذه الآية ولم يعتبر أو لم يعد ذلك عيبا ولا نقصا. ليس عيبا ولا نقصا أن نسأل عن آية فنقول انتظر حتى أراجع، هذا داب السلف، هذا حال المؤمنين، أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أيضا عن سعيد بن المسيب وهو سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة المسلمين في العلم وفي الفقه وفي العمل والسيرة الحسنة والسمت الحسن، أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، سيد من سادات علماء المسلمين التابعين الذين لقوا الصحابة. سعيد بن مسيب لقي أبا هريرة وأكثر في النقل عنه، ومع ذلك كان يخاف ويتحرج من الكلام في التفسير بغير علم، وأحيانا يرد السائل، يرده يقول لا نتكلم في التفسير، يعني كأنه يقول اذهب إلى غيري، لأن الحمد لله كانت المدارس العلمية متوافرة والصحابة متوافرون. فلعل ابن المسيب رد الأمر إلى من هو أعلم منه، كره أن يتكلم في التفسير وهناك من هو أعلم منه على قيد الحياة. وعن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر أبوه الصحابي الجليل العالم المعروف المفتي من علماء الصحابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول عبيد الله بن عمر لقد تابعي، عبيد الله بن عمر تابعي، يقول لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، ونافع وهو مولى ابن عمر، يعظمون القول في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء علماء، يعني هو يذكر أئمة ويذكر علماء، ومع ذلك كانوا يخافون ويعظمون القول في التفسير. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني، بفتح العين، هو من القلائل الذين اسمهم بفتح العين، ليس عبيدة وإنما عبيدة. عبيدة السلماني تابعي كبير مخضرم، معنى المخضرم الذي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تأخر إسلامه إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ولكن لم يتيسر له أن يأتي ويسلم، وتأخر إسلامه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان في الشام أو كان في اليمن أو كان في غيرهما، لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. ميزه أهل العلم بتسميته مخضرم، من أدرك زمن النبوة ولم يلقى النبي، أدرك زمن النبوة ربما أسلم أو لم يسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فعبيدة السلماني تابعي ومخضرم. فيقول محمد بن سيرين الإمام المشهور التابعي المكثرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنهم، يقول سألته عن آية من القرآن فقال له ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد، رواه ابن جرير. يعني أراد أن يذكره بحرمة القول على الله بغير علم، وأن القول في القرآن وفي تفسير القرآن كلام عظيم، كيف لا يكون عظيما والناس الله يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، الله يقصد من هذه الآية كذا وكذا، الله يريد بهذه الآية أن تقولوا أو أن تفعلوا أو أن تحرموا أو تحلوا. نعم هو أمر عظيم أنت تذكر للناس شرح كلام رب العالمين سبحانه وتعالى كأنك توقع عن الله، كما قال ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين. إنسان عندما يقول للناس الآية تعني كذا وتقول كذا ويعطيهم إياه بورقة أو بكلام شفهي كأنه يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا من أجل أن يعظ السامع بحرمة القول على الله عز وجل وفي كتابه وكلامه بغير علم. وعن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. إذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالرواية عن الله وهي أعظم؟ هي أعظم. فلهذا قال: اتقوا الرواية، اتقوا التفسير، اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. هذا يحمل على تذكير السامعين والطلبة والآخذين عنهم بخطورة هذا العلم، بأنه أمر خطير وأمر عظيم. أما من تكلم بما يعلم من ذلك، بما يعلم من علم التفسير لغة وشرعا، فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة. يعني سعيد بن المسيب الذي كان يقول: لا نقول في القرآن شيئا، أو كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وابن سيرين والصحابة قبل ذلك، وإن كانوا يشددون في التفسير إلا أنهم فسروا القرآن. كيف نجمع بين الموقفين؟ نقول أنهم كانوا يتكلمون فيما يعلمون، يفسرون ما يعلمون أنه تفسير كلام الله بعلم وبرهان واستناد إلى دليل نقلي أو دليل لغوي أو عرفي أو ما أشبه ذلك. فمن لم يخرج عن الجادة في تفسير كلام الله عز وجل فإنه لا يخاف، وليس هو متوعدا على ذلك ما دام هو مجتهد. المجتهد الذي يجتهد في الوصول إلى العلم الصحيح ثم يخطئ لا مؤاخذة عليه. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فليس هو بملوم ما دامت عنده الأهلية للاجتهاد. انتبه، ما هو كل إنسان يجتهد، الاجتهاد له أهلية، يعني لابد أن يتأهل للاجتهاد، تكون عنده معرفة وعلم قبل أن يخوض في علم التفسير، تكون له أهلية. نحن اليوم يعني نقرب لكم المثال، لا نعين الإنسان مدرسا حتى في الابتدائي، حتى في الابتدائي لا نأتي بإنسان ليس عنده شهادة، ليس عنده علم، لا نعينه مدرسا وهو في الابتدائي، إلا أن يكون قد تخرج من الجامعة وصار عنده مكنة وأهلية للتدريس، ثم بعد ذلك نوليه في هذه الوظيفة. وهذا أيضا بالنسبة للتفسير، ومثله الفقه، ومثله الحديث، وأخطر منه العقيدة والمنهج. كل هذه العلوم تحتاج إلى دراسة وأهلية قبل أن يتكلم فيها الإنسان. ولهذا الصحابة الذين حذروا من التفسير والقول على الله بغير علم نقلت عنهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد، هذا واجب على كل الأمة، كما يجب السكوت عما لا علم له به، كذلك يجب عليه القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لأن الإنسان إذا كان عنده علم يحتاج إليه الناس، يحرم عليه أن يكتمه. الإنسان إذا كان عنده علم أولا يحتاج إليه الناس، أما إذا كان الناس عندهم ما يغني عنه، في القرية ثلاثة علماء مثلا، تكلم واحد منهم وبين حكم المسألة التي حصلت يكفي، سقط الواجب عن الباقين. لكن إذا سكت الجميع أثموا جميعا، فإذا سكت أهل العلم عن بيان حكم الله عز وجل الذي حصل فإنهم يأثمون، كما توعد الله عز وجل الساكتين عن الحق، وكان مما أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب أن يتكلموا. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا من الميثاق. الميثاق كما قال أهل العلم هو العهد الموثق، يعني العهد الغليظ، عهدوا ربهم عليه أن يبينوا كلام الله وأن لا يكتموا كتاب الله، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. كثير منهم جعل كتاب الله وراء ظهره والعياذ بالله. كيف جعله وراء ظهره؟ يعني أنه قدم كلامه وجعل كلام الله وراءه، لم يأخذ بكلام الله، وهذا سببه الطمع في الدنيا، فنبذوه وراء ظهورهم، ثم بين السبب واشتروا به ثمنا قليلا. فمن شابه أهل الكتاب في هذا فهو مذموم، متوعد بما توعد الله تعالى به أهل الكتاب السابقين الذين تركوا البيان، تركوا البيان للناس وكتموا ما أنزل الله إليهم. وجاء في الحديث المروي من طرق قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم يعرفه ويعلمه فكتمه ولا يوجد من يبينه غيره، كما ذكرنا في الضوابط، ألجم يوم القيامة بلجام من نار جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، كما ألجم نفسه السكوت فإن الله يلجمه بلجام من نار. إذا كان الناس يحتاجون إلى بيان حكم الله عز وجل في عبادة أو في مسألة حاصلة اقتصادية اجتماعية غير ذلك، ثم سكت من غير ضرورة، قد يقول بعض الناس أحيانا لو تكلم العالم في هذه المسألة يقتل، أو إذا تكلم في هذه المسألة يسجن ويعذب، هذا قد يجد له العلماء العذر في السكوت لكونه معذور، ولكن إن صبر وتكلم وقتل فهو شهيد، وإن سجن وعذب على هذا فهو أيضا مثاب على هذا، لكن لا يجب عليه في هذه الحالة. وإلا الأصل هو الوجوب، الأصل أنه يتكلم بما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن والحمد لله في بلادنا لا يوجد من يمنع أهل الخير وأهل الحق وأهل أهل السنة من بيان ما عندهم من حق وخير، وعليهم أن يعني يعملوا في هذه الفسحة وأن يجتهدوا وأن يجدوا ولا يسكتوا ولا يتكاسلوا، فإنه لا يوجد مانع يمنعهم من دعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. فسكوت أهل الحق مع عدم المانع الذي يمنعهم هذا تضييع للواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا إذا قصرنا أو تكاسلنا أو نسينا، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم البر الكريم. وقال الإمام المفسر أبو جعفر ابن جرير بعد أن ساق بعض الآثار السابقة وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل يعني بتركه للتفسير لكتاب الله فإنه من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث. يعني هناك من التابعين ومن الصحابة من توقف عن الفتيا في بعض الحوادث إما لأنه رأى أن المصلحة لا يتكلم أو أن الأمر جلل وعظيم لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بمفرده. لذلك نجد اليوم أن الدول الإسلامية توجد عندها مجامع للفتيا، مجمع للفقه لأجل أن يجتمع فيه العلماء ويقرروا الأحكام الشرعية في بعض المنائب في بعض النوازل المستجدة في الفقه وفي الحياة وفي السياسة وفي كل شيء. هناك مستجدات في الفقه تحتاج إلى نظر ودراسة حتى يمكن الوصول فيها إلى ما نعتقد أنه حكم الله عز وجل في هذه الحادثة أو هذه النازلة. فربما بعض الصحابة أحجم في بعض المواقف مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد إكمال الدين لعباده وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو بدلالة. النوازل والحوادث الجديدة إما أن تكون منصوصا عليها بالنص كتحريم الخمر وأنواعه، هذا منصوص عليه، كل ما أسكر فهو خمر هذا منصوص عليه. وأحيانا النوازل تدخل في دلالات بعض النصوص أنها تدخل في المعنى العام، تدخل مثلا لو جاءنا إنسان وقال، هذا للأسف يعني نسمعه من بعض المسلمين، لا يوجد دليل على تحريم التدخين في القرآن والسنة، أعطونا حديث يحرم التدخين مثلا، فهذا جهل، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومعلوم أن التدخين يوقع الإنسان في أمراض خطيرة في القلب والرئة والبدن كله ويقتل الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضر نفسك، لا تقول أنا حر في نفسي، لا، أنت لست بحر، أنت عبد، أنت عبد لله، لا يجوز لك التصرف في بدنك إلا بما أمر الله عز وجل. فمثل هذه الحوادث لها دلالات تشملها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل نازلة وكل حادثة حكمها موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة لا يعجز كتاب الله ولا سنة رسول الله عن إعطاء حكم في نازلة وحادثة جديدة. هذا اعتقادنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية. هذا اعتقاد المسلمين، أنه لا يمكن أن يأتينا عصر لا يوجد عندنا أحكام فيما تستجد في ذلك العصر من مستجدات في الأمور والمخترعات والحوادث التي تحصل على الأرض إلى أن تقوم الساعة، لأن الله عز وجل أتم نعمته وأكمل دينه كما قلنا. فلم يكن إحجامه عن القول إحجام جاحد، أن يكون لله فيها حكم موجود بين أظهر عباده، ولكنه إحجام خائف ألا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام، إحجام يعني توقف وعدم الكلام، فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف. إذن الخلاصة مما سبق أن من خاض في تفسير القرآن الكريم دون أن يراعي في تفسيره الطرق السابقة التي ذكرناها من تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة ثم بأقوال السلف، أو خالف بتفسيره المعلوم من اللغة العربية، فهذا هو المذموم الذي جعل هواه رائده ومذهبه وقائده. من أعرض عن تفسير القرآن بالطرق الشرعية التي ذكرناها فهذا جعل القرآن تبعا لهواه، جعل القرآن تبعا لهواه ليس العكس. المسلم هواه تبع للقرآن، أنا أفعل ما يحب الله، أنا أقول ما يحب الله، أنا أسير في حياتي ومنهاجي وسبيلي على ما أمرني الله عز وجل به أو ما رضيه الله، وليس العكس. ليس أن يكون القرآن تبعا لهواي كما هو حال أهل البدع والأهواء، يعتقدون ويقررون المسائل ثم بعد ذلك يبحثون عن الدليل كما ذكرنا سابقا. لا، نقول نحن أولا اقرأ الآية واعلم ما فيها واعتقد، أما أني أعتقد وأقرر ثم أفتح المصحف أبحث عن دليل لي، هذا ليس هو طريق المتجرد لاتباع الكتاب والسنة الذي يريد أن يكون عبدا ربانيا يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويمشي ويمضي حيث مضوا. هو تبع لإرادة الله سبحانه وتعالى ولكلامه وأمره ونهيه. فمن أجاز لكل أحد أن يفسر كلام الله فهذا أجاز القول على الله بغير علم. وأما من وافق تفسيره الطرق الحسنة المذكورة واجتهد في الوصول إلى المراد بالآيات فهذا مأجور أجرين إن هو أصاب، وأجرا واحدا إن هو أخطأ، كما ذكرنا في المجتهد المتأهل للاجتهاد. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد بينوا للخلق معاني القرآن العظيم، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل آية من القرآن، بل بين لهم ما أشكل عليهم منه، والباقي توصلوا إلى معانيه بمعرفتهم بالقرآن وبالعربية وباجتهادهم. كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من تفسير القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يبين للصحابة ابتداء بغير سؤال، يبين لهم الآيات المشكلة، الآيات التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها برأيه وعقله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفسر للصحابة القرآن آية آية كما نحن اليوم ندرس هذا في المدارس وندرسه في الحلق العلمية. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أذكياء أولا وعلماء باللغة ومعرفة عندهم بالقرآن، فلا يحتاجون مثل هذا، بخلاف حالنا اليوم. حالنا اليوم بعيد عن واقع الصحابة الذي عاشوه، بعد عن اللغة العربية، بعد عن الوحي والقرآن والسنة، بعد عن العرف الإسلامي. هناك يعني حتى أعراف، هناك أعراف عند الصحابة معروفة اليوم تغيرت عندنا. فإذا أراد الإنسان أن يشرح ويوضح القرآن لا بد أن يرجع إلى هذا، بخلاف الصحابة. ولهذا الصحابة كانوا يشرحون لتلاميذهم من التابعين كل شيء، يوضحون لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا، حج هكذا، صام هكذا. فكانوا يعني ينقلون للأمة حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي خفي على من جاء بعدهم. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كان لهم نظر واجتهاد، كما سبق الكلام في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. من شاء يرجع إليه يرجع. وهذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، دعاء المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء. فدل ذلك على أن التأويل أمر آخر وراء النقل والسماع، وذلك هو التفسير بالاجتهاد. إذن التفسير يعتمد على النقل أولا، لكن لا يعني هذا أن المفسر ليس له اجتهاد. كما ذكرنا اجتهاد في التوفيق بين الآيات المتعارضة، اجتهاد في حمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، معرفة بالناسخ والمنسوخ، معرفة بلغة العرب، معرفة بأحكام الشرع العملية. فهذا كله يحتاج إلى نظر، ليس فقط الأمر هو أن نرجع إلى المنقول دون أن يكون هناك فهم، دون أن يكون هناك خبرة ومعرفة علمية بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خص ابن عباس بهذا. لو كان الأمر يستوي فيه الناس جميعا لما كان في هذا ميزة لابن عباس رضي الله عنهما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير. معنى التأويل في كلام الله تعالى وكلام رسوله هو التفسير. ذلك هذا تأويل رؤياي من قبل، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها، ليس التأويل هو الذي يريده المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هنا بالتأويل يعني التفسير، التفسير لكلام الله ومعرفة بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا التأويل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحيينا وإياكم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كما ذكرنا أنها يعني تجمع ليتم الإجابة عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خير.